أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في جواز اشتراط أن يكون الخراج على المستأجر، يعني أن يشترط الخراج على المستأجر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخراج ربما زاد وربما نقص في البين. وبالتالي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الخراج الذي سوف يؤديه المستأجر إلى السلطان مع أجرة الأرض التي يؤديها لمن بيده الأرض، ربما لا يبقى شيء حينئذ بيد المستأجر، وهذا حينئذ نحو غرر بالنسبة لي هذه الإجارة، يكون منهيا عنه بأدلة نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر في البيع. إن كانت مخصوصة بالبيع فبالإجماع هنا، وبنكتة أن المخاطرة في المعاملة فقط وفقط مقصورة على مثل المضاربة والمزارع والمساقات، لا يشمل الإجارة اللي هي مثل البيع، لابد وأن يكون بشيء مقطوع معلوم في البيع. لذا مثلا ما فيكش تبيع شيء مثلا العبد الآبق أو السمكة في الماء أو الطير في الهواء في البيع لنفس هذه النكات، أو شيء غير قادر على تسليمه في البيع لنفس حينئذٍ تلك النكات. هذا حاصل الإشكال الأساسي في البحث، يعني أن مجهولية الشرط سوف تسري إلى مجهولية المعاملة في البين، وأحد ركني المعاملة اللي هو المعوض، وبالتالي إذا كان مجهولا يلزم منه الغرر. والإشكال الآخر هو إما أن هذا الشرط مخالف للكتاب أو أنه غير مقدور عليه، لأنه ما عنده قدرة إذا ما كان هذا الشرط مخصوص، إذا ما كان مضمون الشرط اللي هو الخراج حينئذ مخصوص بمن بيده الأرض، فنقله على من بيده الأرض إلى المستأجر هذا، وما في دليل حينئذ على هذا النقل إلا عملية وجوب الوفاء بالشرط، هذا شيء خارج عن قدرة الشرط في البين، فلا يكون مقدورا على ذلك الشرط. هذا حاصل ما تقدم من الاستشكالين في البحث، والجواب عن هذين الاستشكالين يتم أولا وثانيا في البحث. أما بالنسبة للإشكال الأول وهو أنه في عندنا جهالة بالنسبة للشرط، اتضح من الآن نحن ذكرنا حينئذ قد يقال بأنه هنا الجهالة في أمر خارج عن العقد، وأما مضمون العقد ما في جهالة. ليش؟ لأنه العوض وهو عبارة عن الأجرة في البحر، والمعوض أيضا أمر معلوم اللي هو الأرض الفلانية التي بيد فلان في البحر، يعني المنفعة الأرض عبارة أصح. فكل من العوض والمعوض معلوم، وإنما الجهالة بأمر خارج عنه، بأمر تابع وليس الجهالة في مضمون العقد. وهذا جوابه قلنا بأنه بالنسبة لكلي الإجارة أو قبالة مثلا الأرض في البين، هذا الحاكم حينئذ تام، بس بالنسبة لشخص هذه الإجارة المشخصة بهذا الشرط فحينئذ جهالة الشرط مستلزمة لجهالة العوض في البين. ليه؟ لأن العوض بحسب الروحي والمضمون ليس فقط وفقط المئتي درهم، وإنما العوض علاوة على المئتي درهم هنالك حينئذ الخراج الذي سوف يؤديه للسلطان ويتحمله عن صاحب الأرض ومن بيده الأرض ويؤديه للسلطان في البحر، وهذا إذا كان خاضعا للزيادة والنقيصة، ربما وصل الأمر إلى الحد اللي حينئذ قد يخرج من جيبه المال ويبذل من جيبه المال ويخسر حينئذ المال، يعني مثلا استأجرها ليرجع ريعها ويرجع خيرها إليه في البين، فإذا به يخسر حينئذ في المقام. 200 درهم من جهة بده يدفعهم لمن بيده الأرض مع خراج السلطان الذي قد يزيد وينقص، يمكن يكون أزيد حينئذ من منفعة الأرض وأزيد من محصول الأرض في البين، وهذا حينئذ الغرر فيه واضح نتيجة جهالة الشرط التي تنسحب على جهالة أحد العوضين اللي هي أحد ركني المعاملة وأحد المقومين للمعاملة في البين، وبالتالي حينئذ يكون باطلا لهذه النقطة في البين. هذا المقدار من الكلام جوابه أولا وثانيا في المقام. أما الجواب الأول ما ذكره الماتن قلت الشرغون، هذه الجهالة بالنسبة للشرط مختفرة في البين، هو أطلق حينئذ عبارة مختفرة يعني بحسب نظر العرف. يعني شو مختفرة؟ يعني أنه أمر متسامح بها حينئذ غير منظور إليها وغير مأخوذ بها حينئذ بنظر العرف. وبعبارة ثالثة أن هذا النحو من الجهالة لا تستلزم حينئذ غررية الإجارة في البحث. جهالة الشرط بمعزل أن جهالة الشرط هي جهالة في أمر تابع أو في ركن حينئذ من المعاملة، بظاهر تعبير الماتن أن هذا اللون من الجهالة حينئذ مختفرة بحسب نظر العرف ومتسامح بها وغير منظور إليها في البحث. هذا حاصل تعبير الماتن. وهذا التعبير كما قلت لكم كان مورد الإشكال من السيد البروجردي، من السيد الإمام، من السيد القلبيجاني، ومن الشيخ عبد الكريم الحائري. وحاصل الاستشكال أنه يعني بعبارة أخرى أنه إذا يعني العرف مثلا نأخذ به أنه في تحديد مفهوم الجهال، نأخذ بكلام العرف في تحديد مفهوم الغرر، بس بعد ما حددنا مفهوم الجهالة والغرر إذا ما انطبقت الجهالة في المقام المستلزمة للغرار بعد تسامح العرف لا يؤخذ حينئذ به في البحث. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى إطلاق عبارة الماتن من أنه أن هذا النحو من الجهالة مختفرة عند العرف، أي نحو؟ يعني الجهالة اليسيرة البسيطة الغير منظور لها أو الجهالة بقول مطلق؟ جزما الجهالة هنا بقول مطلق، ليش؟ لما بده يستوعب كل الصور التي قد تؤدي إلى جهالة الشرط في البيت فيما لو جعل الخراج على المستأجر في البيت، يمكن يكون الخراج بمقدار حينئذ كثير جدا، يمكن الخراج يكون أزيد مثلا من 200 درهم، يمكن يكون أنقص حينئذ بكثير في البيت. فهذا التفاوت فيما بين القلة والكثرة، يعني لو كانت الزيادة أو القلة مضبوطة ومحدودة بشيء يسير جدا بحيث أنه مغفول عنها عند العرف غير منظور لها لدى العرف في البيت، من أقول هذا الكلام ده؟ إلا أن الأمر ليس كذا، ربما حينئذ هذه الجهالة بالشرط اللي هو عبارة عن الخراج أن يجعل على ذمة المستأجر يمكن تزيد على 200 درهم، تنقص على 200 درهم حينئذ بكثير في البيت. فهل تكون حينئذ هذه الجهالة غير موجبة للغرر وبالتالي تكون مختفرة عند العرف ولدى العقلاء في البيت؟ قطعا الأمر لا يكون حينئذ على هذا البحر. ومن هنا استشكل من استشكل حينئذ في التسامح في مثل هذه الجهالة. يعني بعبارة أخرى العرف بياخذ أنه في جهالة هنا ولا لا؟ أصل الجهالة يعني مفهوم الجهالة بياخذ حينئذ رأي العرف، صدق مفهوم الغرر بناخذ حينئذ بكلام العرف، ولكن انه في المقام متحقق في موضوع مصداق الجهاله ولا لا؟ بعد ما اخذنا حينئذ مثلا مثل مفهوم الدم اللي مر معنا، مفهوم الدم كذا كذا كذا، هلا هون لانه بمقدار راس ابر العرف لا يراه مثلا دما في البيت، هذا الامر ليس كذلك، مش لا يكون موضوعا للنجاسه وشو هذا مما لا يرجع لمحصل في البين. لا الإشكال بأن هذا النحو من الاختفار عند العرف واضح، يعني الغير منظور هذا النحو من التفاوت قد نرضى به فيما لو كان التفاوت يسيرا، يعني قريبا، يعني كان الخراج مقدار معلوم ربما بيزيد شوي أو بينقص شوي، أما أنه لا صور الجهالة بالنسبة للشرط اللي هو عبارة عن الخراج اللي هو على الأرض قد يزيد كثير وقد ينقص كثيرا في البيت، وإطلاق كلام المات بالنسبة للجهالة تكون مختفرة يشمل حتى مثل هذه الصور، وإذا مما لا يمكن الالتزام به ولا المساعدة له، لا صغرويا ولا كبرويا. أما بحسب الصغرى، بحسب الصغرى لأنه هذا لون من التفاوت حتى العرف حينئذ يعني يلتفت إليه ويهتم به ولا يكون مغفولا عنه بنظر العرف. وكبرويا أيضا أن العرف إنما يتبع نظره في تحديد المفهوم ولا يتبع نظره حينئذ في تطبيق المفهوم بعد اتضاح وتحديد معالم حينئذ المفهوم في البعيد. هذا حينئذ ما يرتبط بالنسبة للوجه الأول الذي ذكره السيد الماتن قدس سره. هلا الإشكال الآخر الذي تقدم، لأنه مر معنا بالأمس الإشكال الثاني وبيناه بصيغتين. صيغة أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لكونه مخالف للشرع، لأنه بالشرع أن هذا الخراج يكون على من بيده الأرض لا يكون على المستأجر، جعله على المستأجر يكون حينئذ خلاف الشرع وبالتالي لا يجب الوفاء به لأنه شرط غير صحيح في البيع. والصيغة الثانية أنه هذا الشرط حينئذ غير مقدور عليه في البيع. أما بالنسبة للجواب أما بالنسبة للبيان الأول فجوابه حينئذ واضح في البحث، وهو أنه ليس بأيدينا من الروايات التي هي بظاهر الشرع بتقول أن الشرط أن الخراج فقط وفقط يكون على من بيده الأرض ولا يكون على غيره. يعني قال بتكون على من بيده الأرض، ليش؟ لأنه بيده الأرض، واضح، لأنه هو الطرف في المعاملة مع السلطان، هو الطرف في المعاملة مع الحاكم مع الإمام عليه السلام. يعني لا معنى لأنه هو يكون طرف المعاملة مع الإمام حينما اقتطعوا هذه الأرض الخرجية التي كانت عامرة حين الفتح بفعل البشري في البيت، لا معنى لأنه بتكون المعاملة بين مثلا الإمام وزيد من الناس بس الخراج بيجعله حينئذ على شخص أصلا لا تكون تلك الأرض بيده، هذا مما لا يرجع لمحصن في البين. يعني مثلا على سبيل الفرض هكذا مثلا معاملة تمت بين زيد وعمر في البين، شرط زيد أو أناط زيد شرط مثلا بعمر، مش معنى أناط الشرط بعمر أنه هذا الشرط لا يقبل لأن يكون حينئذ على غير الطرف المقابل، لأنه وضع حينئذ المعاملة هكذا كان. ولما قلنا بأن الأرض الخراجية تكون هي ملك لعامة المسلمين في البيت والإمام عليه السلام يتدخل بوصفه وليا للأمر الذي يقوم عن عامة المسلمين ويتولى في قبالة هذه الأرض وفي تقبيلها من الغير على أن يعود ريع من هذه الأرض لمصالح إذن المسلمين في البيت، وإذا بالتالي بده طرف بالمعاملة من هو من تكون بيده الأرض اللي عبر عنها المالك الماتن قدس سره بمالك الأرض أو بصاحب الأرض أو برب الأرض أو من بيده حينئذ الأرض، فيكون حينئذ الخراج حينئذ عليه، ليش؟ لأنه هو اللي حيتولى شأن الأرض ويقوم حينئذ بوظائفها ومهامه، ويكون حينئذ ريع هذا الأرض يرجع إليه، فيكون قسم من ريع هذا الأرض يدفع ويصرف حينئذ في منافع المسلمين العامة وفي رفع حوائجهم ومعالجة حينئذ مشاكلهم فيها. هذا هو حينئذ، مش أنه الأدلة دلت على أنه يكون على من بيده الأرض بشرط لا أنه من بيد الأرض لأنه هو طرف المعاملة مع الإمام عليه السلام حينما تقبل هذه الأرض من السلطان في البيت، بده يرجع ويقبلها حينئذ لشخص آخر في البيت، فإذا بده يقبلها لشخص آخر عم يشترط عليه أنه الخراج حينئذ سوف يكون عليك. هذا حينئذ لا بأس به، يعني أي ناحية حينئذ فيه مخالفة هذا الشرط الظاهر الشرعي في البين حتى يكون شرط، أنه شرط الله قبل شرطك فيكون شرط غير سائغ فلا يكون مشمول لعمومات المؤمنون عند شروطهم. الأمر ليس حينئذ كما ذكر، بل في الروايات التي بأيدينا حينئذ ما ظاهره أنه لا حتى هذا الشرط حينئذ بهذه الكيفية يمكن حينئذ الأخذ به، اللي بيدل على مشروعية الشرط واللي بيدل أيضا على أن هذا النحو من الجهالة يكون حينئذ مسموح بها على ما سوف يأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذه الروايات في العلم. هذه بنتركها الدليل الثاني الذي أشار له الماتن. الدليل الثاني مو فقط فقط يتكفل أن هذه الجهالة حينئذ لا بأس بها، لا، بتكفل أن هذه الجهالة لا بأس بها، وأن هذا النحو من الشروط تكون شروط سائغة في البين، يعني غير مخالفة لظاهر الشرع في البين، وبالتالي حينئذ يمكن التعويل عليها وتكون مشمولة لعمومات المؤمنون عند شروطهم في البين. هذا ما يرتبط حينئذ بالصيغة الأولى للإشكال الثاني. الصيغة الثانية للإشكال الثاني وهو أن هذا الشرط غير مقدور في البين. ليه؟ لأنه المقدور مثلا على سبيل الفرض أن كما مثلنا مثلا يبيع كتاب بشرط أن تكون ابنته زوجة له، يعني اللي هو بنحو شرط النتيجة كما ذكر هنا، أيضا يؤجره هذه الأرض بشرط أن يكون خراج السلطان حينئذ في ذمته في البحر. هذا الكلام الجواب عنه أولا والثاني. أولا أنه هذا إن تم إنما يتم فقط وفقط بشرط النتيجة ولا يتم في شرط الفعل. ليه؟ مسعس الفهم بيجي أنا بشتري كتاب من شخص وأشترط عليه أن تكون ابنته زوجتي، هذا شرط نتيجة، يعني اللي بيحقق العلقة الزوجية بيني وبين ابنته هو شو الشرط، وهذا الشرط حينئذ العلقة الزوجية بتتم أنكحت وقبلت، ما بتتم بشو بمثل هذه الشروط ومع رضا حينئذ الطرفين في البين، مش بتتم حينئذ بمعاملة بيعية تتم فيما بين والد مثلا الزوجة وبين مثلا الزوج على سبيل الفرض، أو والد مثلا الزوج، هذا مما لا يرجع لمحصن في البين. في مثل ذلك نقول حينئذ الشرط لا يكون مملكا، الشرط لا يكون مزوجا، لا يكون محققا للعلقة الزوجية، الشرط كذا كذا إلى آخره، له إذا على نحو شرط النتيجة في البين، واضح، وإذا لا بأس به يمكن حينئذ أن نلتزم. ولكن ما قولك بأن يكون على نحو شرط الفعل؟ يعني شو؟ يعني أنه هكذا، يعني مثلا أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تزوجني ابنتك، والفرق واضح، هنالك ملك عليه حينئذ النتيجة، أما هنا لا، ملك عليه الفعل أنه يزوجه، يمكن بعدها ما يلتزم بالشرط، ما يلتزم بالشرط، غايته أنه يكون آثما، ولكنه ما في حق تشتغل به ذمة المشروط عليه للمشروط له في البحث. مثل مثلا استأجره لخياطة ثوب بشرط أن يقرأ مثلا صورة الواقع عن روح مثلا والدي مثلا عن سبيل الفرق، غاية أنه يجب عليه الوفاء بالشرط أنه يقرأها، إذا ما قرأها ما في حق له يثبت في ذمة خلق، إنما خالف عند المؤمنون عند شروطهم، يعني الإثم شرع ومخالفة تكليف ومخالفة إلزام من دون أن يملك حينئذ في حقه شيئا في البحر. ومقام أيضا من هالقبيل يؤاجره هذه الأرض، من بيده الأرض يؤاجر الأرض للمستأجر بشرط أن يدفع ويبذل عنه خراج السلطان، هذا الخراج الذي ربما يزيد وربما ينقص في البحر زيادة ونقيصة، خلنا نقول مختفرة عند العرف وغير منظور لها حينئذ بنظر العرف في البين، هذا شرط فعل حينئذ في البين. وفرقه عن شرط النتيجة هنالك لا، اشتغلت ذمته، ابتداء كانت ذمة من بيد الأرض مشغولة بخراج السلطان، بهذا الشرط انتقل اشتغال ذمة بخراج السلطان من ذمة من بيد الأرض إلى ذمة المستأجر بموجب الشرط. فيأتي السؤال أن هذا الشرط هل يكون ناقلا لهذا الخراج من ذمة من بيد الأرض إلى ذمة المستأجر أو لا كما ذكر؟ أما هنا لا، بقيت ذمة من بيده الأرض هي المشغولة بالخراج، بقيت ذمة من بيد الأرض هي المشغولة بالخراج في البين، غايته أن المستأجر بموجب الشرط هو الذي يؤدي، هو الذي يبذل، هو الذي حينئذ يدفع، ربما ما بيدفع، إذا ما دفع من المسؤول عن الخراج يكون من بيد الأرض، رب الأرض وصاحب الأرض ومن بيد الأرض، وليس حينئذ المستأجر فيها، بل هذا حينئذ لا بأس به في المقام. يعني بالتالي هنا الشرط لم يشرع، هذا الشرط يعني ليس شيئا خارج قدرة حينئذ الشرط في البين. الشرط لم ينقل الخراج من ذمة من بيده الأرض إلى ذمة المستأجر، بل بقي الخراج حينئذ على ذمة من بيده الأرض، غايته أنه يتعهد بموجب الشرط ويلتزم التزاما شرطيا بأن يؤدي الخراج الذي على ذمة من بيده الأرض أن يؤديه المستأجر فيه البين. وهذا حينئذ لا بأس به في المقام. أين حينئذ فيه مشكلة مخالفة الشرط؟ نعم قد يكون فيه مشكلة مخالفة الشرط إذا كان شرط نتيجة، أما شرط فعل لا يكون أم فيك. وهذا اللي نبه عليه السيد حسن قم إذا تذكر، وقت امبارح كنا عم نقرأ الشيء اسمه بالتعليقة، كان عم بيقول بمضمون هذه العبارة أنه هذا إذا كان بحسب أن يكون أن يؤدي حينئذ الخراج، لا أن يكون الخراج عليه في البين، أن يؤدي الخراج لا أن يكون الخراج عليه، يعني أن يكون الشرط بنحو شرط فعل لا شرط نتيجة في البين. ليش؟ لأنه بشرط النتيجة فيه هذه المشكلة. وأشار له السيد الخوئي أيضا في المستند في شرحه للمعتم في البين. هذا حاصل الجواب عنه. مضافا إليه أنه حتى لو كان حينئذ بنحو شرط النتيجة في البين ما فيش عندنا مشكلة. ليه؟ وذلك بأن نقول هكذا، بأن الخراج يكون مش على شخص من بيده الأرض، يعني على أو فقل يكون الخراج على من على الجامع من بين من بيده الأرض بالفعل، يعني عم يستثمر الأرض بالفعل، ولو لم يكن هو طرف المعاملة مع السلطان، أو على من؟ على حينئذ على ذلك الذي كان هو طرفا للمعاملة مع السلطان. بتوضيح أكثر خل نفترض بالعين التي أجرتها للغير ولم أشترط عليه مباشرة استيفاء المنفعة. عندي مثلا دار أجرتها لشخص ولم أشترط عليه مباشرة استيفاء المنفعة، فقام هو بدوره وآجر هذه العين لشخص ثالث في قلبه. واضح؟ آجر هذه العين لشخص ثالث. طيب هنا في المقام المسؤول المباشر عن مؤدي الأجرة مين؟ المستأجر الأول. ما إلي ربط أني بالمستأجر الثاني، ما إلي أي علاقة بالمستأجر الثاني. أي تعهد والتزام بيتم بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني هذا بينيته، أنا ما إلي مدخليف. كل حينئذ ما تم من إجارة من مضمون عقد ومن تمليك ومن تملك ومن اشتراطات، فقط المتعهد والمسؤول والملتزم عن تلك الاشتراطات هو المستأجر الأول حينئذ أمامي في البين. بمعنى افترض أن المستأجر الثاني ما دفع الأجرة للمستأجر الأول، هل يمكن أن يتعلل المستأجر الأول ويجي إلي يقول لي أنه ما دفع لي، أنا ما فيني أدفع له، ما إليش خص فيه؟ كذلك الحال هنا عينا بعين. بعبارة أخرى، من بيده الأرض اللي هو المستأجر الأول، بعبارة أصح المستأجر الأول للأرض استأجرها من عامة المسلمين بولاية الإمام عليه السلام على عامة المسلمين، استأجر الأرض من الإمام بأي شيء، بخراج منها. هلأ مرة بيكون معلوم ومرة بيكون الخراج بيزيد وينقص حينئذ في البحر. على كلا التقديرين حينئذ المتعهد بالخراج أمام السلطان هو من المستأجر الأول. لم يشترط عليه الإمام عليه السلام المباشر، فرح يأجر حينئذ لشخص آخر في البحر، وهذا الشخص الآخر بدوره بده يدفع للمستأجر الأول مقدار حينئذ من مثل 200 درهم على ما سوف نخفع صحيح الداود بن سرحان، والبيئة حينئذ بيخضوا إله. واضح؟ على أنه يؤدي له خراج السلطان. افترض أن المستأجر الثاني ما أدى خراج السلطان للسلطان، واضح؟ من المسؤول عن تأدية خراج السلطان؟ هو المستأجر الأول. ليه؟ لأن المستأجر الأول وقت اللي أخذ الأرض من السلطان كانت أجرة هذه الأرض هو الخراج اللي بيؤدي له السلطان. استثمرت هذه الأرض وطلع صار فيها نماء وصار فيها حاصل، أو لا ما استثمرت الأرض وما صار فيها نماء، كل حين إذن كل السنة بدك تدفع مثلا كذا كيل معلوم في البحر، هذا بدك تدفع عنه السلطان. زرعت ولا ما زرعت، وفي هذا الزرع كان في نماء وفير في البحر أو لا، كان قليل نتيجة مثلا الخصب للأرض وكان في مناخ وطقس جيد وكذا، أو أنه لا انت على كل حال ملزم انك تدفع هيدا لمين؟ للسلطة. انت بدورك رحت اجرت لشخص اخر، الشخص الاخر بذل لك الاجرة، ما بذل لك الاجرة، استثمرت هذه الارض، ما استثمرت هذه الارض، اجرت ما اجرت، طلع في حاصل وناتج، ما طلع في حاصل وناتج، قل هذا الحاصل او زاد هذا الحاصل، في عليك اجرة بدك شو تسددها للسلطان، هيدي اللي هي العلاقة بينهما. ما بدك تقوم فيها بيرجع بانتزاع السلطان من يدك ويجعلها في يد شخص آخر يقوم بهذه المهام والوظائف فعلا. هيدا عين حينئذ المضمون في المقام. فبالتالي خراج السلطان، خراج السلطان مجعول على مين؟ على المباشر حينئذ للمعامل، اللي هو بعبارة أخرى المستأجر الأول اللي عبر عنه المالك الماتم بالمالك أو من بيده الأرض، واللي عبرت عنه بعض الروايات برب الأرض وبصاحب الأرض في البيت. هذا هو هو الروايات التقبل وروايات القبالة بالأخره التي وردت، هذا مضمون حينئذ هذه الروايات. هلأ هو بيطلعه من جيب بيأجرها لشخص آخر ويشترط أن تكون حينئذ أن يكون خراج الأرض حينئذ عليه في البيت، سواء بحناحه شرط الفعل أو شرط النتيجة. بالتالي المسؤول عن تأدية هذا الخراج للسلطان هو المستأجر الأول. المستأجر الثاني أدى بها ونعمت، ما أدى المسؤولية أولا وبالذات تكون بالنسبة له المستأجر الأول حينئذ في البيت. راح استثمرها زرع فيها، طلع حاصل ما طلع حاصل، كثر الحاصل قل الحاصل في البيت، احترق الحاصل، شو ما صار فيه حينئذ خراج بدك تأدي لي السلطان حتى ينفقه في شؤون المسلمين كافة. هذا الذي حينئذ يفهم منها في البيت. هذا ما يرتبط بالنسبة للوجه الأول. وبالتالي حينئذ هذا الشرط ليس مخالفا لظاهر الشرع، هذا الشرط حينئذ مقدور حينئذ عليه، لا سيما على نحو شرط الفعل مو على نحو شرط النتيجة. مضافا إلى ذلك، مضافا إلى ذلك أنه مسألة تبقى هي مشكلة أنه هذا التفاوت القلة والكثرة مختفر ولا مش مختفر، هذه اللي فيها التأمل واللي تأمل فيها كما قلت لك السيد البرجودي والسيد الإمام والسيد البلبيغاني والشيخ عبد الكريم الحائري، اللي سوف يأتي علاجها على ضوء الروايات في البين، واللي لح يمنع أمثال السيد البلبيغاني الإطلاق في تلك الروايات ويدعي فيها الانصراف لما هو الغالب والمتعارف من أن حينئذ الخراج يكون مضبوطا ومحدودا لا يزيد ولا ينقص، يعني يكون معلوما لدى الطرفين، من من بيده الأرض اللي هو تقبل الأرض من السلطان من عبر عنه بالمستأجر الأول، والمستأجر الثاني في البين، على ما سوف يأتي بالنسبة لما يمكن أن يستفاد من الروايات. والحمد لله رب العالمين.